اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في البحث السابق عن الأدلة التي ذكرت لإثبات جواز التقليد، وأنهاها المصنف إلى 4 أدلة. الآن نتكلم، عليكم السلام ورحمة الله، في وجود استثناء من جواز التقليد، بمعنى أن التقليد لا يجب في كل الأمور، وهكذا الاحتياط والاجتهاد، لأننا قلنا أن الطريق لإحراز الواقع الذي تنجز علينا بالعلم الإجمالي ينحصر بواحد من هذه الأمور، إما الاجتهاد أو الاحتياط أو التقليد. السؤال هنا، هل يوجد استثناء من ذلك؟ عليكم السلام، أي لا يجب التقليد ولا غيره، أم لا يوجد استثناء؟ الفقهاء استثنوا موردين من جواز التقليد والاحتياط والاجتهاد. المورد الأول الضروريات، والمورد الثاني اليقينيات. قالوا لا يجوز، أو لا، بل لا يجوز، أو لا نقول لا يجوز، لا يصح التقليد ولا الاجتهاد ولا الاحتياط. في اليقينيات تارة والضروريات أخرى. وقبل أن نبين الوجه في ذلك، علينا أن نعرف الفرق بين الضروريات وبين اليقينيات. ما معنى التقليد مثلا لا يصح في الضروريات؟ المقصود من الضروريات هي الأحكام التي لم يختلف عليها 2، بحيث من الوضوح، عليكم السلام ورحمة الله، بحيث بلغت درجة من الوضوح اتفق عليها جميع الناس، صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، وهكذا الرجل والمرأة. وهذه الضروريات تارة يعبر عنها بضروريات الإسلام أو الدين، ضرورة دينية من قبيل وجوب الصلاة والحج وكون صلاة الظهر 4 ركعات، مرة الضرورة هكذا، وأخرى يعبر عن الضرورة بضرورة المذهب، ضرورة الشيعة من قبيل إن الصلاة الرباعية تقصر وتكون 2 ركعات في حالة السفر. وعلى أي حال، الضرورة هي الحكم الذي لم يختلف عليها اثنان، فإما من المسلمين هذه ضرورة إسلامية، أو من خصوص الشيعة الإمامية يعبر عنها بضرورة المذهب. وأما اليقينيات هي عبارة عن حصول اليقين بها وإن لم يختلف فيها اثنان. ليس المناط في اليقينيات حصول اليقين للغير أيضا بها، كما في الضروريات لم يختلف اثنان. اليقينيات لا يشترط أن يحصل اليقين بها عند غيري، يكفي أنا حصل عندي اليقين بها، سواء كان الغير حصل عنده اليقين أم لا، بخلاف الضروريات الجميع متيقن بها. مثاله الشيخ يمثل كعدة الزوجة المتوفي عنها الزوج، هذا الحكم من اليقينيات الذي لا يقبل الشك، وإن كان غيري لا يحصل عنده اليقين، بس اليوم من اليقينيات أن هذا الحكم هو لزوم العدة في مسألة المتوفى. لأن تدرون إحنا جماعتنا تطرفوا في القضية، المرأة لا تكتفي بأن لا تخرج من البيت، يعني يقومون عليها أحكام عرفية جماعة في قضية الزوجة المتوفى عنها الزوج. وبنسمع إحنا يعني في مناطقنا بعيدة أن هناك أحكام قاسية تطبق على الزوجة، فالمهم هذا إذن يعني يدل على أن هناك هذا حكم واضح جدا، فيقيني عند الناس. هسه بعض الناس قد لا يحصل اليقين، هذا لا يضر بيقينية الحكم، فالمناط والمعيار في يقينية الحكم حصول اليقين أنا عندي. إذا عرفنا ذلك ادعى المصنف إن التقليد مثلا لا يصح في الضروريات ولا اليقينيات، وما هو المستند في ذلك؟ هل هناك آية منعت؟ رواية منعت من ذلك؟ ما هو المستند أنه لا يصح التقليد في الضروريات ولا لليقينيات؟ المصنف حاول أن يقرب عدم الصحة بهذا البيان، لاحظوا، يقول إن الغرض من التقليد هو التوصل إلى الحكم الواقعي، هذا هو الغرض من التقليد، وطريق الوصول إلى الحكم الواقعي هو كان عن طريق ماذا؟ فتوى المجتهد. فتوى المجتهد طريق للوصول إلى الواقع، وحيث أن الفتوى أمارة نصبها الشارع، فتوى المجتهد نصبها الشارع لي، لأن تقدمت أدلة جواز التقليد، فتوى المجتهد أمارة شرعية نصبها الشارع لي للوصول إلى الواقع، وحيث أن الأمارة ظنية، ليس الإمارة أمر قطعي، نعلم هي بها كشف ناقص عن الواقع، وحيث أن الأمارة طريق ظني إلى الواقع، فهنا نسأل هل الشارع عبدني باتباع هذه الأمارة الظنية يعني التقليد في صورة مطابقة الضروريات للواقع، أم عبدني بهذه الأمارة الظنية وهي التقليد في صورة مخالفة الضروريات للواقع؟ وين عبدني الشارع؟ التقليد إذا شارع يقول لي عليك التقليد، عليكم السلام ورحمة الله، عليك أن تقلد. جيد، هل أقلد في صورة مطابقة الضروريات للواقع أم حتى في صورة مخالفة الضروريات للواقع؟ أين التقليد؟ على الأول، في صورة المطابقة للواقع، فالتقليد هنا تحصيل للحاصل، لأن الغرض من التقليد الوصول إلى الواقع. وفرضنا أن هذه الضروريات مطابقة للواقع، فأريد أن أحصل الواقع ماذا؟ بشيء حاصل، أوليس هذا تحصيل ماذا للحاصل؟ هذا الباب مفتوح، أقول لك بفتحة، هو مفتوح بعد شنو نفتح الباب، هذا تحصيل للحاصل. فإذا فرض مطابقة الضروريات للواقع وكان الغرض من التقليد الوصول إلى الواقع، فإذا كان الواقع معلوما فلماذا أطلب منك أن تحصل الواقع مرة أخرى؟ أوليس هذا تحصيل للحاصل؟ بل من أردى أنحاء، الشيخ يقول، بل من أردى أنحاء تحصيل الحاصل، لأنه تحصيل حاصل يبدو أن إلى أنحاء. النحو الأول لتحصيل الحاصل اللي هو رديء بس صورته مخففة، الشيء حاصل وجدانا وأريد أحصله مرة ثانية هم بالوجدان، شلون الباب مفتوح بالوجدان مفتوح أمامي، وأمرك أن تفتح الباب مرة ثانية هم بالوجدان، تقول هذا تحصيل للحاصل هو مفتوح. وأخرى لا، أكو تحصيل للحاصل شيء آخر، الشيء حاصل بالوجدان وأطلب منك أن تحصله بالتعبد، اللي الأمارة ماذا؟ طريق تعبد، يعبدني بالشارع، هذا من أردأ تحصيل حاصل. ما دام الشيء حاصل بالوجدان فما معنى أحصله ماذا؟ بالتعبد. يعني الشمس طالعة كنا نشوفها، كنا نشوف الشمس طالعة، شي يقول للشارع إذا أخبرك زرارة بطلوع الشمس عليك الصدقة، شي تقول سيدي عليكم السلام، هذا تحصيل أمر وجداني بأمر ماذا؟ تعبدي. يعني شلون تريد أغض النظر عن الأمر الوجداني وأمشي وراء الأمر التعبدي؟ يجوز زرارة عينها توجعه، ممكن يوم ما ممكن، ممكن ما قاعد يشوف الواقع، فأنت تطلبني أحصل الأمر الوجداني بأمر تعبدي؟ لاحظ كيف؟ إذن مع العلم بمطابقة الضروريات للواقع فالأمر بتحصيله، بتحصيل الواقع عن طريق التقليد اللي هو طريق ظني تحصيله للحاصل، لأن الواقع حاصل، بل من أردأ أنحائه، من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل، لأنه مطالبة تحصيل أمر وجداني بأمر تعبدي. شلون قلنا قضية الشمس مع زرارة؟ هاي في صورة ماذا؟ مطابقة الضروريات للواقع. وأما في صورة المخالفة المخالفة عليك أن تجري وراء الضروريات، يعني تقلد بالضروريات حتى لو كانت الضروريات مخالفة للواقع. فهنا يستلزم التناقض في نظر المكلف، يعني أو لا إيش أعبر عنها، خلنا أعبر عنها إيش، خلنا أعبر عنها هكذا، إن الضروري شوي راح أرجع لي ورا، إن الضروريات إذا كانت مطابقة للواقع، وهكذا لازم نفرضها مطابقة للواقع، مطابقة للواقع الضروريات، يعني نمثل مثال نفرض مثلا وجوب الحج هذا أمر مطابق للواقع. فإذا جاز التقليد فإما يعبدني الشارع بالتقليد يعني بنفس ما عليه الضرورة أو يعبدني الشارع عن طريق التقليد يقل على غير الضرورة. ترى الحج مو واجب، قلد واحد والتقليد يقل الحج مو واجب. يجي الشارع يأمرني عليك إما عليك اتباع التقليد، ولكن هذا التقليد اللي يطابق الواقع مرة، ومرة تقليد ماذا يخالف الواقع يعني يخالف الضرورة. مع المطابقة تحصل للحاصل، مع المخالفة الشيخ يقول مع المخالفة يقول يستلزم التناقض. كيف يستلزم التناقض؟ رجاء خلنا نلتفت، احنا الواقع ما عندنا مشكلة به هو وجوب الحج، لكن فتوى المجتهد، هاي فتوى المجتهد اذا كانت مخطئة مع الواقع بأن الفتوى على غير الواقع فسوف يستلزم ماذا؟ التناقض. يعني الواقع يقول وجوب والفتوى المجتهد ماذا تقول؟ فرض حرام، والشارع يعبدني بالفتوى بالرغم من أن الواقع على خلاف الفتوى. هذا يستلزم التناقض وين؟ في نظر المكلف. يعني راح أعبدك بأمرين متناقضين، صحيح بالواقع ماكو تناقض لأن يعني الواقع هو وجوب بعد صحيح، لكن هذا التناقض أين صار؟ في نظر المكلف، لأنه الواقع يفرض عليه شيء والتقليد ماذا يفرض عليه؟ شيء آخر. هذا تناقض في نظر المكلف. والاعتقاد بالمحال، ويعتقد بالمحال وإن لم يكن بالواقع محال، ليس بأولى من المحال نفسه. يعني كما إن الواقع إذا كان متناقضا محال، كذلك التناقض إذا كان في نظر الإنسان وأعبدك بالتناقض هذا أيضا محال، لأن محالية التناقض ثابتة سواء كانت في الواقع تناقض لا يجوز، وهكذا إذا كان في نظر من؟ في نظر نفس المكلف. لأن الاعتقاد بالمحال عندهم يجي قاعدة ليس بأولى من المحال نفسه، فعليه التقليد في الضروريات واليقينيات لا يصح. راح أكررها، لأن فتوى المجتهد أمارة ظنية. فتوى المجتهد ماذا؟ أمارة ظنية. فإذا الشارع عبدني بالأمارة الظنية، إما يعبدني على طبق الضرورة هذا تحصيل ماذا؟ للحاصل. أو يعبدني على خلاف الضرورة. شو تقول له سيد هذا تناقض، مو أنا الواقع يقول لي شيء وأنت التقليد قاعد يقول لي شيء آخر، هذا تناقض. والتناقض في نظري أني محال أيضا، كالتناقض الواقعي محال أيضا، لا فرق بينهما. لا، اليقينيات تختلف. الضروريات لم عرفناها التي لا يختلف عليها اثنان من المسلمين، وجوب الصلاة. اليوم أي واحد تقول له ما حد يقول يشكك في وجوب الصلاة. قد يقول الصلاة واجبة بذاك العصر مو هذا العصر، هذا بالتفاصيل، بس أصل وجوب الصلاة ما حد يشكك فيه. أصل وجوب الحج ما حد يشكك. قد أكو اختلاف بالتفاصيل، إيه ممكن، بس أصل الفكرة وجوب هذه الأحكام ثابتة. زين، يلا خلنا نقرأ هاي العبارة، بس قبل لا نقرأها خلنا نرجع لمتن الشيخ رجاء. شوفوا إيش قال الشيخ: على المكلف إحراز امتثاله امتثاله هذا الضمير شنو إلى معناها؟ على المكلف إحراز امتثال التكاليف. يبدو هذا الضمير زايد، هذا على المكلف إحراز امتثال التكاليف. يعني إذا رجحت للمكلف على المكلف إحراز امتثاله، امتثال المكلف، ما له معنى؟ الظاهر زايد هذا. المهم بإحدى طرق ثلاث: الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط. شغل هنا بلا رجاء يم الاستثناءها إلا إذا كان المورد من الضروريات أو ال... هذا الاستثناء المراجع للكل. هاي الطرق الثلاثة بخصوص التقليد المفروض للكل، بس الشيخ كأنه في شرح هاي الفقرة للاستثناء كأنه يركز على التقليد. الضروريات واليقينيات لا يصح فيها التقليد، مع أن المفروض الشيخ كود يذكر بيان، وهكذا لا يصح فيها الاجتهاد، وهكذا لا يصح فيها الاحتياط. البيان اللي ذكره هسوى به مجال، إذا واحد يدقق به قد يصلح للذن الثلاثة، بس هو ظاهرة فقط للتقليد. وأما استثناء الضروريات كوجوب الصلاة، الشيخ مع الأسف ما عرف الضروريات. واليقينيات اللي قلنا عليها حصول اليقين حتى وإن لم يحصل اليقين عند غيري، المهم أنا عندي حصل يقين، كوجوب العدة على زوجة المتوفى. طب لماذا تستثنى الضروريات؟ فلاختصاص حجية الأمارة. طب الأمارة احنا عرفناها بالأصول طريق ظني لإحراز ماذا؟ لإحراز الواقع. بس الشارع ما جعل كل أمارة حجة، بعض العناوين الخاصة جعلها حجة، مثل أمارة خبر الثقة الشارع قال عليها حجة، أمارة الحاصلة من الظواهر قال عليها حجة، أما أمارية القياس والاستحسان وأهل المجرة فهمني الشارع ما قبل على حجيتها. فلاختصاص حجية الأمارة. طب أمارة شنو أمارة هنا عندنا خبر ثقة هنا؟ لا، فتوى المجتهد، يعني فتوى المجتهد أمارة، والشارع جعل لها الحجية أم لا؟ تقدم بالأمس الأدلة على جواز التقليد والشارع جعل لها الحجية، إذن هذه أمارة ظنية حجة. زين، فلاختصاص حجية الأمارة بحالة عدم العلم بالواقع، يعني أنت مع العلم بالواقع لا معنى للرجوع إلى الأمارة. طب نجي هنا، إذ مع العلم بالواقع وأن الضرورة مطابقة للواقع، فإذا أريد أعبدك بفتوى المجتهد يو أعبدك على طبق الضرورة يو أعبدك على خلاف الضرورة، واحدة من يمين. إيش قال؟ إذ مع العلم بالواقع لا يمكن التعبد بفتوى المجتهد، لا به يعني لا بالواقع. هذا شنو معناها؟ مطابقة فتوى المجتهد للضرورة. طب ليش ما تقبل عليها؟ يعني شكو بيها زيادة خير هاي؟ لا، خلينا نقول عليها زيادة خير، هم الواقع جيد وهم الفتوى المجتهد. يقول لا بابا، يقول لأنه تحصيل ماذا؟ للحاصل. إذا هو الواقع قد حصل لأجل مطابقته للضروريات، فما الفائدة في تحصيله مرة أخرى عن طريق التقليد؟ بل من أردع أنحائه. الشيخ صعد اللهجة كلش بعد، بل من أردع أنحائه. ليش؟ لأنه تعبد. من لأنه؟ التقليد تعبد، يعني أريد أثبته بالتعبد لما هو ماذا؟ لما هو ثابت بالوجدان. لأنه من هذا فتوى المجتهد أو التقليد هو أمر تعبدي بما لإثبات ما هو ثابت بالوجدان. هذا من أرداء الحائر. زين، خب إذا هذا إذا عبدني الشارع على طبق الضرورة، خلي عبدنا على خلاف الضرورة. يقول ولا بخلافه، أي لا يمكن الشارع أن يعبدني ماذا؟ على خلاف الضرورة، لأن هذا التعبد بالخلاف، لأنه التعبد بالخلاف يستلزم اجتماع الضدين، يستلزم ماذا؟ اجتماع الضدين. شوية بلا رجاء، ولو في نظر المكلف، هاي لو بالبلاغة قرأناها، فائدتها ادخال الفرد الخفي. اكو فرد خفي يجيبوا له لو، يسمونه لو الوصلية، فرد خفي احنا ما يعني ذهننا ينصرف اليه، نجيب له لو حتى ينصرف ذهنك اليه، فرد خفي. زين، معناه اكو فرد جلي. شنو الفرد الجلي لهذه القضية؟ ها؟ شلون؟ شلون التناقض بالواقع يصير؟ مثال شلون راح يصير؟ مثال هيك، افرض الضروريات دلت على اليمن على وجوب الحج مثلا، هي طبعا زين. طب الواقع شنو راح نسجل؟ وجوب الحج، هذا الواقع، لان الضروريات هم تكشف عن الواقع. فتوى المجتهد طريق المن هم للواقع، بس دلت على حرمة الحج. افرض هيك، هذا وين راح يصير التناقض؟ في ذات الواقع ام لا؟ في ذات الواقع، هذا تناقض في ذات الواقع. عندنا تناقض اخر خفي يسمونه تناقض في نظر المكلف. يعني تناقض في نظر المكلف، افرض الواقع اليس هو الوجوب؟ كان الوجوب كان، وفتوى المجتهد كانت على الحرمة، وأفرض أنه في الواقع صدق حرام، في الواقع الوجوب خطأ، الواقع على طبق فتوى المجتهد، هنا وين راح يصير التناقض؟ في ذات الواقع يو في نظر المكلف، وفي ذات الواقع ما يصير تناقض. ليش؟ لأن الواقع الوجوب هو خطأ، المفروض الواقع هو الحرمة، فتوى المجتهد، فلا يوجد حكمان متناقضان، بل الواقع على طبق فتوى المجتهد وهي الحرمة. فالتناقض في الواقع موجود هنا غير موجود، وين يصير التناقض؟ في نظر المكلف. مو أنا أعتقد وجوب الواقع وأنت فتوى المجتهد تقول لي حرمة الواقع، هذا تناقض في نظر المكلف. فإذا التناقض مرة يكون في ذات الواقع، حكمان متنافية، كما لو كانت فتوى المجتهد تخالف الواقع، ومرة التناقض أين يصير؟ في نظر المكلف، كما لو كانت فتوى المجتهد لا هي تطابق على خلاف الواقع، هذا تطابق الواقع، وأن الواقع خطأ وفتوى المجتهد هي الصحيحة، فما يوجد عندنا حكمان متنافية، بس هذا تناقض يصير في نظر المكلف. ونفس التناقض في نظر المكلف محال كالتناقض الواقعي أيضا ماذا؟ أيضا محال. يعني بعبارة أخرى، لو أنا قاطع بوجوب الجمعة زين، وأفرغ مرة صدق وجوب الجمعة بالواقع ومرة لا على العكس، بالواقع وجوب الظهر. إذا كان في الواقع وجوب الظهر وقطعي وجوب الجمعة، هذا شيء يستلزم حكمان متنافيان، واضح؟ قطعي للواقع وجوب الظهر وفي الواقع وجوب الجمعة، هذا غيرها. ومرة لا، وجوب الجمعة في الواقع خطأ، الصحيح هو قطعي آني بوجوب الظهر. هنا أكو حكم ينافي ذاك الحكم وجوب الظهر، ها؟ وجوب الواقع في الجمعة خطأ الجمعة، وإنما في الواقع الظهر، وأنا قطعي صار على طبق الظهر، هنا ما يلزم التناقض في الواقع، بس يبقى التناقض وين؟ في نظري أنا، لأن خبر شو منكشف للواقع؟ أنا أقول ما دام الواقع على الجمعة وأنا أقطع بالظهر هذا خطأ،
وإن كان الواقع فعلا غير موجود. يستلزم التناقض في نظر القاطع، نظر المكلف. يقول ولو في نظر المكلف الذي هو مستحيل أيضا، لأنه كما التناقض مستحيل في ذاته، الاعتقاد بالتناقض أيضا مستحيل أيضا. لا فرق بين كون نفس التناقض موجود هو مستحيل، أو الاعتقاد بالتناقض أيضا مستحيل. زين، طب قلنا الشيخ ما بين قضية الاحتياط ليش يستثنى من الضروريات واليقينيات، ولا استثنى لمن هو أيضا الاجتهاد، فقد ركز على قضية التقليد، لعل هذا البيان هم يصح اللي ذكره الشيخ. زين، نقطة رقم 3، وعما ضعف الإشكال في جواز الاجتهاد. الآن بعضهم أشكل على الاجتهاد، وإن الاجتهاد في الشريعة غير صحيح، ولعل هذه الدعوة منسوبة إلى أصحابنا الإخباريين. في البدء علينا أن نعرف الاجتهاد لغة، ثم نقوم بتعريفه اصطلاحا حتى نعلم مركز التشكيك في الاجتهاد أين. أما الاجتهاد لغة فهو عبارة عن الطاقة، الجهد بالضم الطاقة، أي تبذل طاقة، وبالفتح الجهد يعني المشقة، والطاقة والمشقة أمران ماذا؟ متلازمان. فأنت حينما تبذل طاقة لابد يصاحب هذا البذل، بذل الطاقة ماذا يصاحبه؟ مشقة بطبيعة الحال. زين، احنا عدنا في دعاء الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف يقول وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، يعني حتى يشملنا الدعاء لابد أولا أن يكون هناك جهد، وإلا من دون بذل الجهد عليك يا الله هو يعطينا علم نهائيا ما، وبذل الجهد لابد يكون على مستوى غير عادي، يعني لابد واحد يصرف في للتدريس يعني على الظروف اللي موجودة أن ما يقارب إلى 10 ساعات يوميا. إذا بذل هاي 10 ساعات أغلب اليوم فقهائنا الطالب يقولون لو كان حريص على وقته ويبذل جهد مضاعف قد يصل إلى الاجتهاد في 10 سنوات. 10 سنوات طبيعي يصل إلى الاجتهاد إذا كان يبذل هذا الجهد المضاعف. سيد محمد باقر صدر رضوان الله عليه يقول كنت أنا أبذل جهد يعادل جهد 5 طلبة مجدين، 5 طلبة مجدين، مو طلبة اللي يروحون يفترون ويوميا مسيرين على، خصوصا طلبة المدارس اللي ما قاعد نشوف بروز عندنا هاي الفترة. يقول أنا 5 طلبة مجدين كان يقرأ يعني باليوم 18 ساعة، معنوي يتمتع بقدرة ذهنية واضحة هائلة يختلف بها عن أقرانه، بس ما اكتفى بهذا البعد الذهني، لا حاول ينميه، لأنه قضية انه يسمونه ارث تاريخي يكون يصير عندك سعة اطلاع، ما يكفي قد هاي القدحات الذهنيه ما تكفي، لا بس سعة اطلاع يصير عندك. المهم فدعاء الامام يقول وعلى المتعلمين بالجهد، لا بد واحد يبذل جهد. هناك اناس جاءوا الى الحوزه اعمارهم كبيره حصلوا الاجتهاد، ينقل الشيخ القرشي رحمة الله عليه يقول كنت أدرس يم سيد لبناني اسمه سيد بشير الجزائري، يقول هذا اجى للحوزة عمره 40 سنة وحصل الاجتهاد يقول 47 إلى 48، يقول كان اخذ يمه درس مكاس رسائل وجه الصبح بعد الصلاة اجي، يقول بس من اجي انا يقول اجي القال الصبح يطالع، يقول هاي السجادة مملوءة بالبكاء، حتى جيرانه مرة يقول جاء عليه قال له شو ما متعشي، يقول هو شنو العشاء على قولتنا مرقت هوا خبز هيك، قال له أنا أصلا حتى الصلاة نسيتها ما أدري، يقول حتى الصلاة ما وعيت لها يعني مو كنت نايم يعني من كثر ما أطالع. المهم يقول كان يدخل درس السيد الحكيم سيد محسن رحمة الله عليه، يقول إشكالاته على السيد يقول مستحكمة كلش، حتى كان السيد يعني يستأنس بحضوره. المهم يقول وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، يكون أكو رغبة الصيد، من دون هاي الرغبة اللي عندنا يعني حالة الملل اللي تصير هذا هم ما يفيد، بذل الجهد ما يفيد، يكون رغبة أن دائما يصير عندك طموح. وأكو قضية مهمة، إحنا كون ندرس بتركيز، العلوم كثيرة فما يمكن الآن كلها تحصيها، بس أكو أماكن تقدر تحصل من يمها بسهولة، قد مؤلف ممكن يختزلك حياتك العلمية كلها، وقد واحد يروح على مجلدات يقضي بها سنوات وما متقدم ربع خطوة. فكل واحد يركز ينتقي بالضبط شنو اللي يفيده. هذا ينقلون عن شخص يشتغل عامل يم واحد قصته يسوي فخار مزهريات هاي ما تطيب، هذا العامل ذكي قدر يعرف المهنة على السريع، سوى راح فتح له شلون محل امام هذا القصة، خب هي مو لائقة المفروض يقول له، المهم راح فتح محل. صاحبنا هذا العامل كل ما يخلي المزهرية على النار حتى يصبخها تنكسر، كرر المحاولات عديدة وما رهمت بديه، فاضطر شي يسوي يرجع له يابا انا اعتذر كذا المفروض اخذ رأيك بس علمنا على هاي الطريقة ليش قاعد تنكسر عندي، بينما من كنت اشتغل عندك نهائيا ما تنكسر ليش، قال تعال انا اقول لك، قال شفت الهوسة اللي سويتها اكو فد شيء ما التفتت اليه كلش بسيط، وهو انه احنا من نسوي هاي المسهرية انا اجي الصبح قبلك، فاكو غبار وين يصير على المسهرية، هذا الغبار انا انفخه ونصبخها ونرجحها على النار، انت ما كنت ملتفت لقضية الغبار، انت تصبخها والغبار يصير فاصل ومن تخليها مرة ثانية تنكسر، قال لي يعني بتعبيرنا هاي النفخة، كل عملك كل محلك النفخة، انت ما عندك هاي. شوف التركيز، واحد خلي يركز على القضية، فجهد ورغبة وتركيز، لان عوامل ثلاثة مهمة اعزائي. زين، واما ضعف الاشكال في جواز الاجتهاد، فقلنا الاجتهاد لغة هو هذا معنى عرفنا. زين، اصطلاحا ما المقصود به؟ توجد تعاريف متعددة للاجتهاد اصطلاحا، نحن نختار ثلاثة منها. التعريف الاول، الاجتهاد عبارة عن استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، هذا التعريف انساق علماؤنا الإمامية وراء هذا التعريف، مع أن الأصل فيه هو للعامة، فالعامة تعلمون أنهم عندهم أحد مصادر استنباط الحكم الشرعي الظن، فقالوا المجتهد إذا استفرغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي فهذا كافي. وسيد الخوي يقول أغلب علماءنا حينما عرفوا الاجتهاد أخذوا الظن في تعريف الاجتهاد، مع أن الظن ليس من مبتنيات مدرسة الإمامية، وإنما كله انسياقا وراء تلك المدرسة. من هنا أشكل على الاجتهاد في كلمات الإخبارية، وقالوا إذا كان الاجتهاد تحصيل الظن بالحكم الشرعي أوليس القرآن نهى عن الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إذن الاجتهاد بما أنه طريق لتحصيل الظن فهذا طريق باطل. لاحظوا كيف؟ فإذن المؤاخذة على هذا التعريف إنها أخذت في تعريف الاجتهاد الظن بالحكم الشرعي، مع أنه حسب إحنا مبتنياتنا الإمامية الظن لا يغني من الحق شيئا. التعريف الثاني للاجتهاد هو حصول ملكة الاستنباط. شوي رجاء، حصول ملكة الاستنباط. هذا التعريف أيضا لا يخلو من الإشكال، لأن الاجتهاد بهذا المعنى لا يقف في قبال التقليد والاحتياط، بل المجتهد يحتاج اللي عند الملكة، المجتهد اللي عند الملكة يحتاج أن يقلد أو يحتاط. يعني وبكلمة، إذا عرف الاجتهاد بالملكة معنى ذلك هو لم يسعى إلى الاستنباط ولو حكم شرعي في الخارج، مجرد حصول ملكة. الاجتهاد بمعنى حصول الملكة، المجتهد يحتاج إلى أن يكون مقلد أو يكون محتاط، ما يكفي هذا. يعني بعبارة أخرى، أوليس قلنا هذه الطرق الثلاثة لتحصيل الأمن من العقوبة بعد تنجز الأحكام علينا، وطرق التحصيل إما الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط. هذا الاجتهاد بهذا التعريف وهو حصول الملكة ليس طريقا مؤمنا من العقاب. لماذا ليس طريقا مؤمنا من العقاب؟ لأنه مجرد وجود الملكة عندي ولم أستنبط حكما شرعيا ولو واحدا، أأمن من العقاب أو لا أأمن؟ ها؟ غير مؤمن من العقاب، لأنه لم أستنبط ولو حكم شرعي واحد. وبكلمة أوضح شوي رجاء، هناك فرق بين ملكة السخاء مثلا وبين ملكة الاجتهاد. ملكة السخاء حتى تحصل لابد من مزاولة للكرام لحصول هذه الملكة، بأن يقوم بالإنفاق التدريجي وهكذا يوم بعد يوم يؤثر الناس على نفسه ولا يجد ما يملك بيده أي شيء. فإذا حصل العمل قام بالإنفاق في الخارج، ماذا حصلت عندنا يا ملكة؟ ها؟ ملكة السخاء. فالعمل متقدم ماذا على الملكة؟ ملكة السخاء. أما ملكة الاجتهاد شوي رجاء، الاجتهاد يتوقف على مجموعة من العلوم، النحو والصرف، عندك القضايا التاريخية، كذلك علم الرجال، علم الأصول. متى ما كان مطلعا وهاضما لتلك المقدمات ماذا صار؟ قلوا لي، مجتهدا وإن لم يزاول الاستنباط ولو حكما واحد. فهذا فرق إذن بين ملكة السخاء وملكة الاجتهاد. فملكة السخاء العمل متقدم عليها، وبينما ملكة الاجتهاد العمل ماذا يكون؟ متأخر عليها. نعم، في مسألة الاجتهاد العمل ليس سببا لإيجاد ملكة الاجتهاد، وإنما الملكة إن وجدت ماذا؟ بتلك المقدمات اللي درسها. نعم، الاستنباط والعمل الخارجي يقوي من الملكة، لا إنه يوجدها. فعلى هذا الأساس إذا عرف الاجتهاد هو عبارة عن الملكة ولم يستنبط حكما واحدا، هل هذا وجود الملكة يؤمن معها من العقاب؟ يحصل التأمين إذا لم يستنبط حكما شرعيا ولو واحدا؟ لا يحصل التأمين. فإن قلت أن الملكات تحصل بالعمل، أقول ملكة الاجتهاد تختلف عن بقية الملكات، تلك العمل مقدمة لها، بينما ملكة الاجتهاد العمل متأخر عنها، عن تلك الملكة. إذن تعريف الاجتهاد بالملكة صحيح هو أحسن من تعريف الاجتهاد بحصول الظن، ولكن هذا التعريف إنه لا يحصل المؤمنين من العقاب. إذن نضطر نعرف الاجتهاد بتعريف آخر يسلم ماذا؟ من كلا الإشكالين، إشكال الظن وإشكال أنه عدم المؤمنية من العقاب. وهذا التعريف هو هذا، الاجتهاد عبارة عن تحصيل الحجة على الحكم الشرعي. هذا يأتي توضيحه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.